سيدتي وسادتي من جديد من إذاعة العراق الحر، وندعوكم لمتابعة الجزء الثاني من هذه الساعة. سنقدم فيه تصريحات لمسؤولين بشأن استعادة بعض الآثار المسروقة ونية وزارة الدفاع في تأمين حماية للمواقع الأثرية، كما أن هناك لقاء مع نائب أيزيدي حول مشاكل ومعاناة الأقليات في العراق. وقبل ختام الساعة ندعوكم لتصفح عدد الأسبوع الماضي من المجلة الثقافية برفقة مراسل الإذاعة في بغداد عادل محمود. سيداتي وسادتي، تشير تقارير المنظمات الدولية المعنية بالآثار إلى أن ما يزيد على 150 ألف قطعة أثرية سرقت من المتحف الوطني العراقي خلال أحداث عام 2003، فضلا عن أعداد أخرى سرقت من مواقع الآثار على يد عصابات متخصصة. غير أن التوجهات الجديدة للقوى الأمنية في القبض على تلك العصابات قد تفتح باب الأمل لاستعادة الآثار والحد من عمليات سرقتها وتهريبها. وقد سلمت وزارة الدفاع مؤخرا 235 قطعة أثرية إلى وزارة الدولة للسياحة والآثار كانت تعتزم إحدى العصابات تهريبها عبر محافظة البصرة. مراسلنا في بغداد محمد كريم تابع هذا الموضوع ورصد لنا أولا ما أعلنه وزير الدفاع عبد القادر العبيدي عن نية وزارته في تأمين الحماية الممكنة للمواقع الأثرية بالتنسيق مع باقي الجهات المعنية.
أقل تقدير أن تكون عندنا دوريات مستمرة، سواء دوريات راجلة أو دوريات سمتيات، سواء كانت تصوير أو مسلحة، وهذا ما سيتم تنفيذه من قبل الوزارة. وبنفس الوقت سأنسق مع أخواني في وزارة الداخلية لتأمين هذا العمل، بعد أن نأخذ بعض الخرائط من وزارة السياحة والآثار حتى تحدد لنا الأماكن اللي يجب أن نركز عليها.
وفي الوقت الذي أكد فيه وكيل وزارة الدولة للسياحة والآثار بهاء المياحي تميز هذه المجموعة من حيث قيمتها التاريخية والفنية، أشار إلى أن مشكلة الآثار العراقية باتت إحدى المشاكل الدولية التي لم تلقى حتى الآن تعاطيا إيجابيا من المجتمع الدولي، لا سيما دول جوار العراق.
هذه المجموعة بالواقع متميزة من حيث نوعيتها وأهميتها وقيمتها. معظم هذه الآثار لم أرى عليها أرقام المتحف العراقي، فبالتالي تعود إلى تنقيبات غير شرعية. تهريب الآثار العراقية مشكلة كبيرة ليس في العراق وإنما في العالم في الواقع، لكنها مشكلة عراقية. العالم والدول المحيطة في العراق لا تتعاون لحد الآن مع الحكومة العراقية في مكافحة التهريب، رغم صدور قرارات دولية، وآخرها كان قرار 1483 لسنة 25/5/2003.
في الوقت ذاته لم يعول المياحي على نوايا وزارة الدفاع تأمين الحماية للمواقع الأثرية، مشددا على أن تلك الحماية تتأتى من خلال توعية المواطن بأهمية الآثار ومسؤوليته تجاهها.
المواقع الأثرية المعلن عنها حوالي 12,000 موقع أثر، لا يمكن لدولة في العالم وحتى إن كانت مستقرة بالكامل أمنيا أن تحمي 12,000 موقع أثر. ما يجب أن نقوم به هو في الواقع تنبيه المواطن، تثقيف المواطن إلى عدم المتاجرة والنبش هذه الآثار. وأنا زرت دول كثيرة وفيها مواقع أثرية تحصل فيها سرقات لحد اليوم، مصر مثلا تحصل فيها سرقات. ندعو إلى تحريم التجارة بالآثار العراقية. عندما نحرم التجارة بالآثار العراقية نزيل عنها قيمتها التجارية، وبالتالي لا يصبح هناك أي موازع للتنقيب عن الآثار لأن ليس لها قيمة تجارية.
في هذا السياق دعا عدد غير قليل من المثقفين العراقيين إلى أن تقوم الجهات الحكومية ذات العلاقة بما وصفوه بحملة لتوعية العالم بما حل بالآثار العراقية، مؤكدين أن هذا الأمر لم يفت عليه الأوان بعد. الأكاديمي والمسرحي الدكتور شفيق المهدي.
الآن تفكير العالم بأننا مسروقين، بلد سرقت آثاره وهو أعز ما بي، خطوة ملزمة ولم يفت الأوان عليها. أنا بالنسبة إلي سرقة في المتحف الوطني تساوي بالضبط ضرب العراق بقنبلة نووية، هكذا تتصور بدون أي مبالغة. هذا الاستذكار إنساني وحضاري يقول العالم بأننا سرقنا بأعز ما نمتلك وهو آثارنا.
محمد كريم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعين الكرام، رغم مرور ما يقرب من 6 سنوات على سقوط النظام السابق، إلا أن الأقليات ما زالت تشكو من التهميش والإقصاء، ما دفع العديد من أبناء هذه الأقليات إلى الهجرة، خاصة في الأعوام الأخيرة بعد أن طالتهم عمليات تصفية وتهجير قسري. هذا ما أوضحه الأمين العام للحركة الأيزيدية من أجل الإصلاح والتقدم وممثل الأيزيديين في البرلمان العراقي أمين فرحان شتشو، مشيرا إلى أن الدستور الدستور لم يضمن تحقيق العدالة التي كانوا يأملونها كأقليات ومتابعة الانتهاكات التي تتعرض لها العوائل الأيزيدية في قرى مثل سنجار وبعشيقة ومناطق أخرى. عماد جاسم مراسل إذاعة العراق الحر معكم من بغداد.
بعد مرور أكثر من 6 سنوات على سقوط النظام السابق وما رافق ذلك من دعوات بضمان حقوق الأقليات من كافة الأديان والطوائف، ورغم تمثيل تلك الأقليات في البرلمان ومجالس بعض المحافظات، إلا أن ذلك لم يكن بمستوى طموح الأقليات حسب ما أوضح ذلك السيد أمين فرحان ججو الأمين العام للحركة الأيزيدية من أجل الإصلاح والتقدم وممثل الأيزيديين في البرلمان العراقي في لقاء خاص بإذاعة العراق الحر، مشيرا أن العام الأخير شهد أكبر هجرة للأقليات من مسيحيين وصابئة وأيزيديين.
معاناتنا كثيرة في وطننا الأم العراق، من أهم هذه المعاناة والتي رافقتنا منذ بداية سقوط النظام السابق ألا وهي هضم حقوق تهميش حقوقنا في الدستور العراقي وعدم تمثيلنا القانوني والشرعي في المؤسسات الحكومية الداخلية والخارجية، وبذلك قد أجر الآلاف بل آت الآلاف إلى الخارج. أما فيما بعد وفي الآونة الأخيرة طلبنا من الدستور العراقي، أنا كعضو في اللجنة الدستورية، طلبنا بحيث نثبت حقوقنا حقوق الديانة والقومية الإيزيدية في الدستور العراقي، ولكن لم يكن هناك أي توجه أو أي رجازة ما تطلعنا إليه. وبالكاد وقد رأيتم ما حدث في سنجار وفي بعشيقة وفي الشيخان، هذه الانتهاكات الواضحة والظاهرة والتي وقعت أمام الحكومة أمام الدولة العراقية، ولا أحد كان يسأل لماذا ترتكب هذه الأخطاء وهذه الجرائم الكبرى بحق هذه الأقلية الإيزيدية التي تعتبر من أقدم مكونات الشعب العراقي في هذه الأرض.
لكن هنالك من يشير بأن الأقليات ضمنت حقوقها من خلال بنود بالدستور ومن خلال نداءات كثيرا ما تطلقها الدولة بأهمية رعاية والحفاظ على المكونات العراقية بمختلف توجهاتها ومختلف دياناتها.
أصلا لا يوجد في الدستور بند أو مادة أو فقرة تشير إلى هناك اسم أقليات ولا مكونات. وقد طلبنا أيضا نحن في اللجنة الدستورية بإطلاق أو تعبير فرض تعبير المكونات بدلا من القومية والدين والطائفة والمذهب، وأيضا ليس هناك أي دعم مادي ملموس من قبل الحكومة من ناحية الإدارية من ناحية التوظيفية، ولا دعم معنوي بحيث نتمكن الارتقاء على هذا الوضع الصعب.
هنالك من يشير يعني أنكم تزداد شكواكم من تغافل الحكومة وأيضا من تعصب بعض الجماعات تجاه طقوسكم الدينية.
وبشكل عام الأقليات العراقية كأيزيدية ومسيحيين والصابئة والشبك وأرمن وكاكائية، جميعنا مهمشون في هذا البلد. إما تغافل الحكومة فهو صحيح، الحكومة طفل وجودنا لعدم تمكنها من إعطاء أو منح حقوقنا، وأيضا هناك جماعات هناك فئات هناك أحزاب تريد النيل من الوجود من وجود هذه الأقليات ومنها الأيزيدية. الأيزيدية هي دين وقومية ولغة وشعب وتاريخ، ولكن هناك جماعات تريد النيل من هذه الحقوق التي منحتنا هذه الحضارة، حضارة بلاد ما بين النهرين.
كان هذا اللقاء مع السيد أمين فرحان ججو الأمين العام للحركة الأيزيدية من أجل الإصلاح والتقدم وممثل الأيزيديين في البرلمان العراقي. عماد جاسم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. مستمعين الكرام، ومن عالم الغناء الكردي اخترنا لكم هذه الأغنية.
We'll be right back. استير درجا تبي من جل سايتو لك لوي سايتو دونا شي زردوا روش باش كي توما غرتوني هرشوا
إذاعة العراق الحر تقدم المجلة الثقافية. المجلة الثقافية جولة أسبوعية نطف فيها على محطات أدبية وثقافية وفنية منوعة. المجلة الثقافية من إعداد وتقديم عادل محمود.
في كل قطرة من المطر حمراء أو صفراء من أجنة الزهر، وكل دمعة من الجياع والعرات، وكل قطرة تراق من دم العبيد، فهي ابتسام في انتظار مبسم جديد، أو حلمة توردت على فم الوليد في عالم الغد الفتيل واهب الحياة. هكذا حلم السياب يوما وهو يتطلع إلى غد ربيعي جميل في هذه البلاد. ومع حلم السياب بعراق أجمل وحياة أكثر رهافة ورقة، نرحب بكم في عدد جديد من مجلتنا الثقافية، ونحن نمر في أيام ربيعية جميلة تتفتح فيها الأزهار والقلوب. قبل البدء نود أن نقول وداعا للفنان المسرحي العراقي البارز قاسم محمد، والذي غادر الحياة عن عمر ناهز 75 عاما في دولة الإمارات العربية، تعازينا الحارة لذوي الفقيد وزملائه وأصدقائه وكافة المعنيين بالمسرح والفن في العراق.
محطات ثقافية.
تقرر تحديد موعد جديد لمهرجان المربد الشعري، وهو 26 من الشهر الحالي حسب ما أعلن في الاتحاد العام للأدباء والكتاب، حيث لا يزال موضوع تحديد الأسماء المدعوة للمهرجان أمرا غير معلن ولا محدد. الفجوة بين النخبة المثقفة في البلاد وعموم الناس فجوة موجودة تلاحظ في عدم اكتراث عموم الناس لمواضيع الأدب والفن والثقافة. الشاعر هادي الناصر يرى أن سببا أساسيا لهذا الوضع يكمن في الجهل العام الذي تفشى في المجتمع.
بداية الآن آخر الإحصاءات تقول أنه في العراق نسبة 96% من الأمية المتفشية في صفوف النساء تحديدا. هذا جانب. الجانب الآخر نسبة الأمية الثقافية في المجتمع العراقي تصل إلى أكثر من 90%. هذه الأرضية المثقف كيف يتعامل معها؟ هنا عندنا إشكال كبير بين متلقي وباث. المثقف الآن في عزلة كبيرة، عزلة كبيرة، عزلة تتعلق بالوعي وليس عزلة بآليات المنافذ، خلينا نسميها الإعلامية أو آلات الكتابة، آلات التفاصيل الأخرى اللي توصل. موجودة للمثقف الآن كل الوسائل متوفرة ومتيسرة في إيصال صوته، لكن المشكلة في التلقي. أكو عندنا خلل في التلقي وخلل كبير جدا.
بالنسبة للواقع العربي، باعتبار العراق جزء من الواقع العربي، وإحصائيات الأمم المتحدة تقول أن الأمة العربية والشعوب العربية هي من أقل الشعوب قراءة، تأثير هذه الحالة على الثقافة بصورة عامة؟
هذا عائد بشكل أساسي عائد إلى النظم السياسية القائمة. النظم السياسية في كل الدول العربية هي نظم إحادية الجانب. عندما يكون الخطاب أو الثقافة أحادية الجانب، ما ممكن أن تخلق ثقافة في أجواء صحية لأسباب معروفة ممكن أن عشناها إحنا في العراق. عندما كان خلال 3.5 عقود قاد النظام البعثي في العراق، عندما قاد الحركة السياسية، خلق خطاب واحد ما ممكن اختراقه. هذه مشكلة كبيرة. الثقافة تحتاج إلى تنوع في الرؤى، تنوع في الاتجاهات، تنوع في الخطابات.
الباحث عقيل الناصري يرى أن جذور هذه الفجوة لها أصول في مجمل الوضع الاجتماعي والسياسي وتطوراته خلال العقود الماضية.
رصدك لهذه الظاهرة في محله، وفي اعتقادي لا يمكن لأي ظاهرة اجتماعية تفسيرها بعامل واحد، وإنما بمنظومة مركبة من العوامل المتعددة التي ساهمت في خلق هذه الفجوة الكبيرة. هاي واحد. واثنين، أن هذه الفجوة الكبيرة يجب أن نبحث عنها في سياق سيرورتها التاريخية، بمعنى آخر أنه علينا أن نغوص في هذه العلاقة منذ على الأقل النصف الأول من القرن الماضي، عندما بدأت هنالك ملامح تغيير في الوعي الاجتماعي، وخاصة في تجلياته الثقافية والسياسية والجمالية. هذا الجانب الأول. الجانب الثاني في رؤيتي لهذه المسألة تكمن في عدم وجود تراكم معرفي في داخل المجتمع العراقي، وهذا السبب يعود أو أحد أسبابه تعود إلى عدم وجود استقرار سياسي في مجتمعنا. بمعنى آخر، إن مجتمعنا مجتمع في مرحلة الانتقال، ومرحلة الانتقال غالبا ما تتوجسها الكثير من العلائق. مرحلة الانتقال أيضا فيها سمة من سمات الصراع الاجتماعي والسياسي، وهذا الصراع يأخذ أشكال متعددة. واحد من هذه الأشكال هي العلاقة فيما بين القارئ والمثقف.
إعادة الحياة إلى الأماكن الثقافية والإبداعية أمر مهم، فهذه الأماكن هي الحاضنة لفعاليات الإبداع وحركيته. وفي مدينة النجف أعيد افتتاح قاعة الجواهري والتي عانت من الإهمال لمدة طويلة. هذا الافتتاح تم في فعالية أقيمت لهذا الغرض في القاعة، رئيس اتحاد الأدباء فرع النجف الدكتور عبد الهادي الفرطوسي.
الحقيقة ما تمثله لنا هذه المسألة هي أننا استطعنا أن نحقق منجزا للمدينة يقدم خدمة للثقافة بشكل عام وللثقافة الأدبية بشكل خاص. فكما تعلمون أننا منذ سنتين فقط استلمنا هذا المبنى مهدما متداعيا بلا أثاث وبلا أي شيء وحتى بلا كهرباء، ولكننا بدأب متواصل وبتعاون بعض الأخوة في مجلس المحافظة استطعنا أن نبني هذا المقر من جديد.
الافتتاح شهد فعاليات متنوعة كالكلمات والقراءات الشعرية، بالإضافة إلى عرض مسرحي على القاعة نفسها الفنان إيثار الفضلي.
حقيقة أنا أحد المشاركين في العرض المسرحي اللي هي عنوانها بانيقيا والتي تتحدث عن تاريخ النجف، باعتبار أن اسم بانيقيا هو أحد أسامي التاريخية لمحافظة النجف. المسرحية شارك بها عدد كبير من المبدعين النجفيين. العرض نال على استحسان الحضور وهو يمثل طفرة نوعية بتاريخ الحركة المسرحية، خصوصا وهي كانت تعاني من التهميش لعقود طويلة. هذه القاعة تعتبر حافز كبير لنا لتقديم عروض مسرحية أخرى.
العلاقة بين الثقافة والسياسة من النقاط التي كثيرا ما تطرح للجدل والنقاش. فالمثقفون من جهتهم يرون أنهم مهمشون بصورة عامة من قبل السياسيين، وأن من الضروري إشراكهم بشكل فاعل ومهم في إدارة البلاد وتطويرها. الباحث والناقد العراقي المعروف ياسين النصير له وجهة نظر في الموضوع، لنستمع لها في حديثه التالي.
على المثقف أن يفهم أن تعامل ثقافيا في شيء من السياسة، وعلى السياسي أن يفهم أن التعامل السياسي فيه الكثير من الثقافة. ثقافة السياسي غائبة. لو كان هذا السياسي يعي أن منطق السياسة كما يقول الأرسطو يعني هو منطلق من منطق الثقافة وليس العكس، لأن السياسة بنية فوقية تتغير، يتغير الشعر تتغير نظرته، لكن الثقافة بنية راسخة في المجتمع لا تتغير. من هنا السياسي هو الذي يتحمل أكثر، لأنه السياسي ثقافيا عليه أن ينطلق من فلسفة الدولة. لما كل دولة لها فلسفة واضحة السياسي يطبق هذه، يعني العراق بلد حضارة، الفلسفة مالته هي هو أنه العراق الحالي امتداد للحضارات القديمة، امتداد لوجوده لهويته السابقة. هذه فلسفة. هذه الفلسفة المثقف يأخذها في جانب الداعي، لكن السياسي عليه أن يطبقها عمليا وإداريا وتنظيميا وفنيا. من هنا على السياسة تقع مسؤولية مضاعفة، عليه أن يبني مؤسسات تهتم بالعلاقة بين العراق الحالي القائم الآن والعراق الحضاري القديم، ويأتي بمن هم جديرين فعلا في الجانب الثقافي ليضعهم في المكان الذي يغني هذه الفلسفة ويطورها ويجعلها هوية للعراق متميزة بين هويات العالم. لكن مع الأسف السياسي عندنا يجهل دور الثقافي ويحمل المثقفين مسؤوليات ليس من صلبهم وليس من اهتمامهم. المثقف حر بس السياسي مقيد ملتزم. ولا ليش يكون سياسي؟ ليش يكون وزير؟ ليش يكون مدير عام؟ ليش يكون رئيس مؤسسة؟
مشيتني بدرب الألم وحملتني أقسى عذاب جسمي ما يحمل التعب وعاندت راس
فنون تشكيلية.
الفن التشكيلي جمع بين الشكل والمعنى، بين اللون والملمس والمضمون الكامن وراء الأشكال والتكوينات. والعراق كوطن كان حاضرا في المعرض التشكيلي الذي أقيم تحت عنوان فنانو ميسان يرسمون للوطن، والذي أقيم من قبل جمعية التشكيليين في ميسان على قاعة النشاط المدرسي. رئيس الجمعية عبد اللطيف ماضي تحدث عن قيم التسامح التي ركزت عليها الأعمال المعروضة،
باعتبار أن العمل الفني يوضح نفسه بأن البلد معطاء وأن البلد بفنانين وأن البلد مستقر. هذه الأعمال تدل على ذلك، له رسالة للمحبة والسلام والوام إن شاء الله. أتمنى يعني أن يكون هذا المعرض يعطي أهدافه يعني لإيصال الفكرة للمتلقين.
تنوع الأساليب كان حاضرا في لوحات المعرض، وهو ما عكس ألوانا متعددة من التعامل مع الفرشاة والقماش والمواد الأخرى. الفنان التشكيلي كاظم جبر:
الفن التشكيلي هو مجال واسع جدا، في الألوان الزيتية وفي ألوان التيمبرا وفي الألوان المائية وكذلك التخطيط، وكل هذه مجتمعة مع الألوان المائية تنجز لنا لوحات تغذي ذائقة المشاهد والمتلقي.
ارفعلي راسك ليفور انت عراقي.
إذن العراق وهمومه ما زال حاضرا في أقلام كتابه وفرش رساميه، حيث التطلع إلى مستقبل أفضل وربيع أجمل لا يشمل قلب الشاعر السياب وروحه فقط، بل قلوب ومشاعر الملايين من أبناء هذه البلاد. ملتقانا وإياكم في حلقة جديدة من برنامج المجلة الثقافية في الأسبوع المقبل، وهذه تحيات كادر العمل وتحياتي معد ومقدم البرنامج عادل محمود.
مستمعينا الكرام، إذاعة العراق الحر معكم في كل مكان وفي كل حدث. آخر التطورات الثقافية والسياسية والمنوعة،
من هنا انطلقنا.
من إذاعة العراق الحر.